بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الخامس من سلسلة العلوم الشرعية، وبعد أن ذكرنا ما تيسر من الفوائد والكتب المتعلقة بعلوم القرآن، ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى علوم الحديث. ولا شك أن علوم الحديث وعلوم السنة من أعظم ما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم، وذلك لأن الحديث صار علما على أهل السنة والجماعة وأهل العقائد السليمة، وصار ترك الحديث وهجره علما على أهل البدع، فصار الحديث إذن فيصلا بين أهل السنة وأهل البدع. ولذلك كان الاعتناء بهذا العلم أولى من غيره من العلوم، إلا ما تبين أو تميز فضله كما بينا آنفا. ومما يدل على فضل هذا العلم ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله تبارك وتعالى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهو حديث العرباض بن سارية المشهور الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن كأبي داود والترمذي، وحسنه الإمام الترمذي. وأيضا مما يدل على فضل الاعتناء بالحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره: العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل. قال الحديث عند أبي داود وفيه ضعف في إسناده. أما الحديث الأول حديث العرباض بن سارية، فقوله عضوا عليها بالنواجذ صريح في وجوب الاجتهاد في التزام السنة والحرص عليها والاجتهاد في تعلمها، كما أن الذي يعض على الشيء بنواجذه خوفا من أن يتفلت منه فإنه يكون حريصا على الشيء لا يتركه، فكذلك هكذا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون في تعاملنا مع حديثه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فقد وردت أدلة كثيرة في فضل الذي يروي الحديث، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فحفظها ووعاها وأداها. قال الحديث في السنن، ويعني أو في الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عم سامع. الحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح. أما الحديث الأول حقيقة ليس عند السنن، قلت في السنن وليس في السنن، لكن أخرجه البيهقي وغيره. فهذا يدل على فضل الذي يروي الحديث. ومثله في المعنى أيضا أحاديث أخرى وردت في هذا بهذا اللفظ أو قريبا منه تدل على فضل رواية الحديث وعلى أن أهل الحديث دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون في وجوههم نظرة بسبب روايتهم الحديث واعتنائهم بذلك. لذلك جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث أي بسبب هذا الحديث. فمن أراد أن يكون له نصيب من هذا الدعاء النبوي من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك فعليه أن يشتغل بهذا العلم رواية ودراية. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أو عام سامع وفي حديث آخر فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه هذا يدل على أن نفس رواية الحديث له فضل عظيم جدا خلافا لمن يقول إن الأهم هو التفقه في الحديث واستخراج فوائده ونحو ذلك ولا ينبغي الاعتناء بالرواية هذا غير صحيح بل الرواية مرتبة حسنة جيدة لأن الذي يروي الحديث ويعتني بذلك اعتناء بالغا في تحمله وفي أدائه هذا هو الذي يوصل الحديث سالما من الآفات إلى الفقيه الذي يستنبط منه ويستخرج منه الفوائد هذه مرتبة جيدة حسنة غير مذمومة بل هي مرتبة محمودة فلو فرضنا أن شخصا اشتغل برواية الحديث فقط ولم يستطع جمع بين الرواية والدراية فلا شيء عليه بل هو محمود في فعله وعمله كله فيه الأجر والثواب عند الله عز وجل أما من جمع بين المرتبتين فهذا قد وصل إلى مرتبة الأئمة الذين ينظر إليهم والذين يجمعون بين رواية الحديث والتفقه فيه وأيضا مما يدل على فضل علماء الحديث المشتغلين به ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إسناده ليس قويا لكن بعض العلماء حسنه بكثرة طرقه وهو يحمل هذا العلم من كل خلف عزوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحديث يدل على أن حملة السنة وحملة الحديث لهم منقبة عظيمة فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عزولا قال يحمل هذا العلم من كل خلف عزوله ثم ذكر وصفهم وهم أنهم ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهكذا يعني الأحاديث في فضل علماء الحديث كثيرة جدا ومن بين الأدلة الدالة على فضلهم أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وهذا من حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره فهذا الحديث يدل على فضل علماء الحديث كيف ذلك؟ بيان ذلك أن أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الحديث أكثر الناس أداء لهذه السنة هم أهل الحديث فهم أولى الناس بأن يكونوا داخلين في معنى هذا الحديث وفي معنى هذه المنقبة العظيمة ولذلك ذكر جماعة من أهل الحديث أن هذه المنقبة يختص بها رواة الأحاديث النبوية لأنه لا يعرف لطائفة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعرف لهذه الطائفة لذلك على طالب العلم إجمالا، وعلى طالب علم الحديث على جهة التخصيص أن يعتني بهذه السنة العظيمة، سنة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاء ذكره عليه الصلاة والسلام فعليه أن يأتي بهذه السنة ولا يستثقلها، لا قراءة ولا كتابة، ولا يسرع فيها كما يقع لبعض الناس من أنه يعني يقرأها قراءة آلية كأنه ما يشعر بعظيم فضلها، فيخلط حروفها ويجمع بين الصاد والسين حتى تخرج بدل هذه الجملة العظيمة يخرج لفظ مخلوط فيه صاد وسين، ما نعرف هذا يقصد بذلك صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم أم يقصد بذلك غيره. فلذلك على طالب العلم أن يعتني بها، يعتني بذكرها كاملة ويستحضر في ذلك معنى هذا الحديث، ويستحضر في ذلك الحرص على تحصيل هذه المنقبة العظيمة. وكذلك في الكتابة كما لا يخفى، فإنه يكتبها كاملة ويحتسب عند الله تعالى أجر هذه الكتابة، وما لا يختصرها اختصارا كما يفعل بعض الطلبة بل يكتبها كاملة. وهكذا ثم إذا سردنا الأحاديث في فضل علم الحديث، هذا شيء كثير جدا، ولذلك الذي يمكن أن نذكره في هذا الباب أو الذي نكتفي به هو ما ذكرنا من الأحاديث، ونزيد على ذلك معنى مهم جدا، وهو أن أهل الحديث هم الذين وقفوا في وجه أهل البدع. هذا شيء معروف في التاريخ، معروف في التاريخ. ففي الوقت الذي كان فيه أهل البدع والضلالات يهيمون في كل واد وتسيل أذهانهم بعيدا عن نصوص الوحي، كان أهل الحديث محافظين على تلك العقيدة وعلى ذلك السلوك وعلى تلك العبادات التي كانت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فأهل الحديث هم الذين ورثوا ذلك عن هؤلاء الصحابة وعن تلامذتهم من التابعين والأئمة المجتهدين، وهذا في كل عصر، لكنه في صدر الإسلام كان أكثر، على اعتبار أنه في ذلك الوقت نجمت البدع وكان أهل الحديث لها بالمرصاد، ثم استمر الأمر على ذلك إلى عصرنا هذا. لذلك قال بعضهم أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فهم متشبهون بالصحابة من جهة أنهم وإن لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولكن صحبوا سنته، أقواله وأفعاله وتقريراته، وتعرفوا على صفاته الخلقية والخلقية، وأتقنوا معرفة سيرته، فمن أجل ذلك هم أقرب الناس إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصاحبوه فعلا، فكانوا من هذا الوجه متشبهين بالصحابة سائرين على خطاهم. فهذا فضل عظيم لأهل السنة وأهل الحديث. المقصود عندنا أن هذا العلم علم عظيم جدا ينبغي الاعتناء به، على أننا نعرف حق المعرفة أنه علم لا يقبل الخلطة إن صح هذا التعبير، يعني علم فيه شيء من الغيرة، ما يقبل الضرة. فلذلك من أراد أن يتقن علم الحديث فيصعب جدا أن يتقن معه غيره من العلوم الأخرى. نعم يمكن أن تكون له مشاركة في العلوم الأخرى، وهذا الذي عليه جماعة من العلماء من كبار الأئمة، ولكن من كان مقبلا على هذا العلم بكليته فإنه لا يجد بعد ذلك من الوقت أو الجهد ما يتقن به العلوم الأخرى إتقانا كاملا. لذلك هذا العلم نبغ فيه جماعة من الأئمة الكبار، بعضهم كانت له مشاركة في العلوم الأخرى وهذا قليل، وكثير منهم كان له علم بهذا العلم وتمكن فيه وتبحر فيه، ولكن مشاركتهم في العلوم الأخرى قليلة جدا. ويصعب جدا أن تجد محدثا فقيها مفسرا جامعا بين هذه العلوم كلها على سبيل المساواة. هذا قليل، ليس مستحيلا ولكنه قليل، وإنما يتأتى لأفذاذ من العلماء. هذا العلم بدأ التدوين فيه من زمن بعيد جدا، فقد بدأت كتابة الحديث منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ممنوعين من ذلك في أول الأمر، فإنهم في أول الأمر نهوا عن كتابة الحديث خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، وأيضا لأن الغالب على الصحابة أنهم كانوا أصحاب حفظ، كانوا يحفظون، وكانت أذهانهم تؤهلهم لشدة الحفظ، وما كانوا يستعينون بالكتاب. هذه منقبة لهؤلاء الصحابة، وهو شيء معروف عن العرب أجمعين، ما كانوا أصحاب كتابة. ثم بعد ذلك يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، رخص لهم في الكتابة لأسباب خاصة، كما في إباحته صلى الله عليه وسلم لأبي شاهن كتابة الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على أن بعض الصحابة كتبوا، لكنه شيء قليل. ثم استمر الأمر على ذلك، لكن أول من جمع كتبا في علم الحديث هذا إنما كان بعد زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيقال إن أول من جمع في ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة ونحوهما، ثم إلى أن وصل الأمر إلى أمثال ابن جريج بمكة والأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق وحماد بن سلمة بالبصرة وغيرهم، وأيضا إلى أن وصل الأمر إلى مثل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى حين جمع الموطأ وبقي يهذبه ويرتبه زمنا طويلا، وجمع فيه على الخصوص حديث أهل الحجاز، لكنه لم يكتفي بالأحاديث المرفوعة، بل ذكر فيه أيضا شيئا من أقوال الصحابة وبعض فتاوى التابعين ونحو ذلك. ثم تتابع الناس بعده على التصنيف في هذا العلم، خاصة على تصنيف المسانيد كمسند مسدد بن مسرهد البصري ونعيم بن حماد الخزاعي ونحو هؤلاء، حتى أنه لم يبقى أحد من كبار العلماء إلا وله تأليف في هذا العلم، إما مسندا أو مصنفا أو نحو ذلك، كمسند الإمام أحمد ومسند إسحاق ابن راهويه، وأيضا مسند عثمان بن أبي شيبة ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ونحو ذلك، إلى أن وصل الأمر إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا تميز عليه رحمة الله بأنه من أوائل أو هو أول من صنف في الصحيح غير مخلوط بغيره. الموطأ كل أحاديثه المسندة صحيحة لا شك في ذلك، لكنه مخلوط وممزوج بغيره، هنالك أحاديث غير مسندة، هنالك بلاغات، هنالك فتاوى، هنالك أقوال للصحابة إلى غير ذلك. فالإمام البخاري تحرى جمع الصحيح، وما سوى الصحيح ذكره في التراجم من المعلقات ونحو ذلك. وإن كان بعض العلماء قد ينازع في هذا ويقول إنه لا فرق من هذه الحيثية بين الموطأ وصحيح البخاري، ففيهما معا أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث غير مرفوعة من الموقوفات ونحوها، وفيهما معا أشياء تدخل في باب المعلقات والبلاغات، وفيهما معا فتاوى وأقوال يعني ليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ينازع في هذا ويقال، وهذا على خصوص يعني تبناه جمع من العلماء خاصة من المالكية الذين يقولون لا اختصاص للبخاري بهذا، بل موطأ مالك أيضا صحيح بهذا الاعتبار، ولا شك أن موطأ الإمام مالك صحيح كله إلا ما استثني مما ليس مسندا، ولكن أيضا للبخاري ميزة ليست الموطأ، والمقارنة بين الكتابين تطول بنا وليست من غرض هذا الدرس. المقصود أن البخاري رحمه الله تعالى سمع في مجلس إسحاق بن راهويه، سمع الإمام إسحاق يقول لو جمعتم كتابا مختصرا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في خاطر الإمام البخاري فبدأ جمع كتابه حتى جمع هذا الصحيح الذي صار يعني علما شهيرا وصار عمدة في هذا الباب، بل صار هو أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك صنف مسلم وصنف أصحاب السنن وهكذا، حتى صارت الكتب في هذا العلم كثيرة جدا. وإنما نذكر هذا لأننا قبل أن نذكر هذه العلوم أو نذكر البرنامج المقترح فيها، فمن المناسب أن نعرف شيئا ما هذه الكتب المؤلفة في هذا العلم. فالكتب المؤلفة في علم الحديث كثيرة، وذلك بحسب فنون هذا العلم، لأنه ما بقي علما واحدا وإنما تفرع إلى علوم متعددة، بعضهم يبالغ في التفريع وبعضهم يجمع هذه الفروع في أربعة علوم تقريبا، وهي علم الحديث رواية، ويلتحق بذلك بعض الكتب التي تقترب من هذا المعنى كعلم التخريج ونحو ذلك، وثانيا علم الحديث علم شروح الحديث، وثالثا علم مصطلح الحديث، ورابعا علم العير والرجال. ولا يخفى عليكم أن علم العلل بعضهم يدخله أيضا في علم المصطلح وبعضهم يجعله فنا مستقلا. فالمقصود أنه في هذه العلوم كلها ألفت مؤلفات كثيرة جدا، من ذلك المؤلفات في علم الحديث رواية، من بينها المسانيد والمعاجم والأجزاء والجوامع والسنن والمصنفات والمستدركات ونحو ذلك. فالمسانيد هذه جمع مسند، وهي والمسند هو الكتاب الذي يجمع فيه مسند كل صحابي على حدة، مفهوم؟ فيبدأ مثلا بمسند أبي بكر يعني الأحاديث التي رواها أبو بكر، ثم مسند عمر، ثم مسند عثمان، وهكذا على اختلاف عندهم في ترتيب مسانيد هؤلاء الصحابة. وأما المعاجم فهي الكتب التي تذكر فيها الأحاديث على ترتيب الشيوخ، والغالب أن يتبع في ذلك حروف الهجاء. وأما الجوامع فهي الكتب الجامعة المرتبة على الأبواب، فتجد فيها بابا للعقائد وللأحكام وللآداب وللتفسير ولأشراف الساعة وللمناقب ونحو ذلك. وكتب السنن هي التي تكون الأحاديث فيها مرتبة على أبواب الفقه، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها. والمصنفات هي أيضا مرتبة على الأبواب، لكن الذي يميزها عن غيرها أنها تشتمل كثيرا على الأحاديث الموقوفة أي على الصحابة، والمقطوعة أي التي وقفت على التابعين وهكذا، والمستدركات وهي التي يعمد صاحبها إلى الاستدراك على كتاب من الكتب المشهوره بالكتب السنه المشهوره بان يخرج الاحاديث التي على شرط صاحب ذلك الكتاب ولم يخرجها في كتابه، والاجزاء وهي كثيره جدا لا سبيل الى الاحاطه بها لكثرتها، وكثير منها مخطوط. الاجزاء الحديثيه التي يجمع فيها مثلا حديث شخص واحد، او يجمع فيها حديث الاحاديث المتعلقه ب يعني معنى واحد او مساله معينه ونحو ذلك، وهذا كثير جدا. فالمقصود ان المؤلفات في علم الحديث روايه كثيره جدا، واذا علمت كثرتها فان الطالب اذا اراد ان يقرا كل هذا او اغلبه او يحيط به فان الاعمار تفنى دون ذلك. واذا دخل في هذا البحر الخضم وحاول ان يبحر فيه بغير تدرج ولا منهجيه علميه فانه قد يغرق في هذا البحر ولا يحصل غايته. فلذلك اقترح برنامجا في علم الحديث روايه يشتمل على بعض الكتب التمهيديه التي يحسن بالطالب ان يقراها، ثم على برنامج خاص بالصحيحين، ثم على برنامج خاص بالكتب السته فسائر كتب السنه. فاما البرنامج التمهيدي فيبدا الطالب بحفظ الاحاديث الاربعين النوويه وهي مشهوره، وجمع فيها النووي رحمه الله تعالى اصول الدين، الاحاديث التي هي اصول التي تجمع اصول الدين، ويقرا معها شرحها للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ومسمى بجامع العلوم والحكم. وكتب ابن رجب مما ينبغي للطالب ان يعتني به اعتناء بالغا، فان فيها فوائد جمه وأسلوبها ميسر، مع أن الحافظ متقدم ومن طبقة تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن مع ذلك فأسلوبه ميسر في متناول كثير من الطلبة حتى من كان منهم مبتدئا في هذا العلم. وبعد ذلك يقرأ كتاب رياض الصالحين، والذي أراه أن هذا الكتاب إن لم يحفظ فلا أقل من أن يداوم الطالب على القراءة فيه، لأنه أيضا جمع فيه النووي أحاديث كثيرة تكثر الحاجة إليها، وهي أحاديث مفيدة خاصة في مسائل التزكية ونحو ذلك، ومطبوع طبعات متعددة، يمكن الاكتفاء مثلا بطبعة الشيخ الأرناؤوط. هنالك كتابان بين علم الحديث وعلم الفقه، هما عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وكل الأحاديث التي فيه هي أحاديث صحيحة من الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، وكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، والأحاديث التي فيه بعضها صحيحة وبعضها غير صحيح، والحافظ ابن حجر يخرجها تخريجا مختصرا ويذكر درجتها ويضعف ما يرى أنه ضعيف منها. فهذان كما قلت بين الحديث والفقه، فإذا استطاع الطالب أن يحفظ هذين الكتابين فبها ونعمة، فإنه في الحقيقة يحصل علما جما، خاصة إذا حفظ بلوغ المرام، لأنه لا يكاد يعزب عنه حديث في أحاديث الأحكام، حديث ذو بال يعني في أحاديث الأحكام. هنالك كتب أخرى أوسع منه، ولكن بلوغ المرام يعني له خاصية خاصة مع تعليقات الحافظ ابن حجر على الأحاديث، فهي مفيدة جدا. فإذا إذا استطاع أن يحفظهما فهذا شيء حسن، وإلا فليحفظ بلوغ المرام وحده، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يكثر النظر في هذا الكتاب، يعني يقرأه مرارا. وهذه أيضا طريقة معتبرة عند طلبة العلم قديما وحديثا، أنه يعمد إلى كتاب من الكتب المتداولة فيقرأه مرات، يقرأه مثلا 100 مرة أو أكثر، قد يقرأه وحده أو في مذاكرة مع أصحابه أو يدرسه لغيره إن كان قد وصل درجة تؤهله للتدريس ونحو ذلك. فهذا كله مما يساعد على ارتسام معاني الكتاب في الذهن حتى وإن لم يحفظه حفظا متقنا كما يحفظ الواحد منا الآية من القرآن. أما فهم هذا يعني الكلام هنا في الحفظ لأننا بصدد الكلام عن علم الحديث، وأما الفهم فهذا مرتبط ببرنامج الفقه أكثر من ارتباطه ببرنامج علم الحديث. ويزيد الطالب بعد ذلك أن يقرأ مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي ومختصر صحيح مسلم للمنذري، هذان كتابان اختصر فيهما اختصر مؤلفاهما الصحيحين، فهذان كتابان يؤهلان لبرنامج الصحيحين وهما في مجلد واحد، كل واحد في مجلد. بعد ذلك برنامج الصحيحين، لا شك أن بعض الطلبة يقع في خطأ في هذا الباب، وهو أنه عند ابتداء الطلب يتتبع الغرائب والأحاديث الضعيفة والموضوعة قبل أن يعرف الأحاديث الصحيحة وقبل أن يتشبع بالأحاديث الصحيحة، وهذا يلائم شهوة في القلب، لأن كثير من الناس يعجبه أن يعرف أن هذا الحديث ضعيف ويجبه أن يقول للآخرين هذا الحديث موضوع، فهذه الشهوة في النفس تجعله يسلك هذا السبيل فيترك الاعتناء بالصحيحين وما يشبههما من الكتب المؤلفة في الأحاديث الصحيحة ويتتبع هذه الأحاديث الضعيفة، وهذا خطأ منهجي عظيم جدا والواقعون فيه كثيرون جدا. والحق أن الصحيحين قد جمع أصول السنة بحيث يقل أن يوجد حديث صحيح ليس له أصل في الصحيحين، فهذان الكتابان استوفيا في كل باب الأصول التي عليها الاعتماد في الأحكام وفي غيرها. ليس معنى ذلك أنه لا يوجد حديث صحيح خارج الصحيحين، لكن أصول الأحاديث الصحيحة موجودة في الصحيحين، فلذلك ينبغي الاعتناء بالصحيحين أكثر من الاعتناء بالكتب الأخرى. ولذلك من استطاع أن يحفظ الصحيحين بطريقة من طرق الحفظ كهذه الدورات التي تعقد والتي صارت تعقد الآن لحفظ السنن أو لحفظ الصحيحين، هذا شيء جيد، لكن عليه أن يعتني مع الانتظام في هذه الدورات أن يعتني بالمراجعة، يعني لا يكتفي بالحفظ الذي يتلقاه خلال الدورة، وإنما يعتني بأن يراجع محفوظه مرارا. والغالب على الناس في يعني على طلبة العلم في هذا الزمان أنهم ما يحفظون الأسانيد، الغالب إنما هو حفظ الكتب أنه يعني حفظ غير المكرر من الأحاديث وحفظها بغير إسناد، وهذا جيد يعني لا يلامون عليه، بل هو أولى من الذي لا يحفظ البتة. نعم من يستطاع أن يحفظ بالأسانيد فهذه مرتبة عالية، لكن قل من يصل إليها. ولذلك من لا يريد التخصص في علم الحديث فمقصوده المتون لا الأسانيد، ولذلك يمكن أن يكتفي بحفظ هذه المتون على الطريقة المشهورة في هذا العصر. يمكن أن يبدأ الطالب بحفظ بعض الكتب التي تجمع بين الصحيحين ككتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقي، وهو كتاب يعني متداول مشهور مطبوع، ورأيت كثيرا من الطلبة يعتنون به عندنا في الحفظ، أو هنالك كتب أخرى ككتاب الجامع بين الصحيحين لصالح الشامي أو مذكرات الشيخ يحيى اليحيى، لكن هذه خاصة بمن ينتظم في دوراته، أو غير ذلك من الكتب المشهورة عند المتقدمين. ثم بعد أن يحفظ ما اتفق عليه الشيخان يمكنه أن يحفظ الزوائد، يعني ما زاد به البخاري ثم ما زاد به مسلم ثم إن شاء أن يزيد زوائد الكتب الستة، فهذه مما يعتنى به، لكن لا ينتقل مباشرة إلى كتب السنة الأخرى قبل أن يبدأ بهذا الترتيب، كأن يحفظ كما قلت لكم كتابا من كتب الجمع بين الصحيحين. وكما قلت من قبل أكرر، من وجد صعوبة في الحفظ فعليه أن يستدرك بكثرة القراءة وإثمان القراءة حتى ترسخ هذه الأحاديث في ذهنه، وحتى يستحضر مواضعها وغالب ألفاظها بيسر وسهولة. وأيضا هنا مسألة، وهي أنه من المناسب أن يجعل الطالب لنفسه وردا في القراءة في الصحيحين، وردا لقراءة الصحيحين بحيث يقرأهما معا في مدة معينة، مثلا في سنة، مثلا يعني يختمهما كل سنة، هذا شيء جيد، بحيث إذا مرت عليه مثلا 10 سنوات يكون قد ختم الصحيحين على الأقل 10 مرات على الأقل، من استطاع أن يفعل أكثر فهو أحسن. وهذه القراءة في الصحيحين مفيدة جدا، يعني بعض الناس بعض الطلبة يقع منه خطأ، وهو أنه يعتني بحفظ هذه المذكرات أو بحفظ كتب الجمع بين الصحيحين التي فيها الأحاديث غير المكررة وفيها الأحاديث بغير إسناد، ولكنه يغفل عن الأصل، يعني لأنه لا يحفظ الأصل يغفل عنه لا يعتني به، هذا خطأ، لأن في الصحيحين في صحيح البخاري خصوصا فوائد كثيرة لم تجدها في هذه المذكرات المعدة للحفظ، فيها فوائد جمة في التراجم، وكما قيل فقه البخاري في تراجمه، في التراجم يعني في تراجم الأبواب وفي الأحاديث غير المسندة من المعلقات ونحوها، وفي نفس كلام البخاري الذي يعلق به في بعض الأحيان، وفي ترتيب الأحاديث وتبويبها وترتيب الأبواب على الكتب ونحو ذلك، هذه كلها فوائد جمة. وأيضا في الأسانيد يستفيد الطالب كثيرا من القراءة في هذه الأسانيد الصحيحة، ويتشبع بهذه الأحاديث بهذه الأسانيد الصحيحة التي بلغت أرقى درجات الصحة وهكذا. فما ينبغي أن يكتفي بحفظ تلك المذكرات ويستغني بذلك عن النظر في الأصل، فيعتني بالقراءة، يعني البخاري مطبوع في طبعات متعددة بدون شك، لكن أفضل طبعاته الطبعة السلطانية التي طبعت قديما جدا في بولاق، ولكن صورتها مؤخرا دار طوق النجاة في 4 أجزاء. وأيضا صحيح مسلم مطبوع طبعات كثيرة، لكن لعل أصحها الطبعة التركية التي هي أيضا مطبوعة في 4 أجزاء قليلة، ويمكن أيضا هنالك طبعات أخرى يمكن الرجوع إليها. إلى جانب هذا الورد من القراءة في الصحيحين، ينبغي الاعتناء بدراسة الصحيحين. إذن هنا عندنا مراتب 3: مرتبة الحفظ، حفظ ما تيسر، ثانيا مرتبة القراءة، وثالثا مرتبة الدراسة، أي دراسة الصحيحين تبدأ في صحيح البخاري خصوصا، تعتني به أكثر من صحيح مسلم، فتدرس الإسناد والمتن والتراجم، بمعنى تقرأ الحديث وتراجع رجال السند من كتب الرجال، وتطالع الشروح المتنوعة، وتراجع لطائف الإسناد، ثم تنظر في تخريج الحديث داخل الصحيحين، أي المواضع التي يتكرر فيها هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وكيف بوب عليه البخاري في المواضع المختلفة، وتنظر في اللطائف الفقهية أو الأحكام التي يمكن استنباطها من الحديث، وهكذا، يعني تدرس الأحاديث، تدرس التراجم وهكذا. فلا شك أن هذا مفيد جدا، قد يأخذ وقتا طويلا لا شك في ذلك، لكنه فائدة محضة، يعني لو جعله الطالب مشروع عمره لما كان مفرطا ولا مقصرا، لو جلس في ذلك 10 سنوات لم يكن في ذلك أدنى تضيع للوقت، بل كله فائدة، كله فائدة. نعم، هذا بالنسبة للصحيحين. ثم هنالك برنامج الكتب الستة، هذا كما ذكرت من سمت همته لحفظ الزوائد أي زوائد السنن الأربعة على الصحيحين يمكنه أن يفعل، إما بأن ينتظم في دورة وإما بأن يستعين ببعض الكتب المؤلفة في هذا الباب، وأيضا عليه أن يقرأ في السنن مباشرة ولا يكتفي بكتب التخريج. بعض الناس يكتفون مثلا بالكتب التي تخرج الأحاديث ككتب الشيخ الألباني ونحوها، فلا، لا بد من الاطلاع المباشر على كتب السنة الأصلية، ويجد هنالك من الفوائد ما لا يظهر لمن يكتفي بالكتب الفرعية. ولا ينتقل أصلا لهذه الكتب أي الكتب الستة إلا بعد أن يتشبع بالصحيحين كما ذكرت آنفا. وقصدي هنا بالكتب الستة هي كتب السنن الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولكن يزاد عليها كتاب الموطأ. فهذه الكتب تقرأ قراءة مجردة وتدرس أيضا دراسة كالذي سلف لنا ذكره بالنسبة للصحيحين. بعد هذا يمكنه أن ينتقل إلى سائر كتب السنة، سائر كتب السنة، وهذا بحر لا ساحل له، ولكن عليه أن يعتني خصوصا بمسند الإمام أحمد في طبعته الأصلية، الطبعة الميمنية في ستة أجزاء، ويمكنه أن يستفيد من الطبعات الأخرى بطبعة الحال. عليه أيضا أن يعتني بالصحاح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومنتقى ابن الجارود ومستدرك الحاكم ونحو هذه الكتب التي تصنف ضمن كتب الصحاح. وعليه أن يعتني بالمصنفات، خاصة المصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، لكثرة ما فيها من الآثار، وهذه تنفع خاصة الذي يعتني بالفقه وغيره وفقه السلف عموما وعلوم السلف، فهذه تنفعه كثيرا. ثم معاجم الطبراني، ثم ما لا يحصى من كتب السنة. وأيضا ندخل في هذا الباب كتب التخريج المشهورة كإرواء الغليل الذي خرج به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتاب منار السبيل في فقه الحنابلة، وكسلسلتي الشيخ الألباني رحمه الله، وهما السلسلة الصحيحة أي سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة. من الكتب الأساسية في علم التخريج كتاب نصب الراية للزيلعي، مفيد جدا. ثم كتب أخرى كثيرة كالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ بن حجر والبدر المنير بن الملقن ومقاصد الحسن السخاوي وفتاوى السخاوي ونحو ذلك مما يدخل في هذا الباب. ننتقل إلى علم شروح الحديث. المقترح في علم شروح الحديث أن يقرأ الطالب منها كل ما يقع بين يديه، لأن أغلب هذه الكتب جم الفوائد، ولكن بعضها يغني عن بعضها الآخر، فمن أراد أن يستغني ببعض هذه الشروح نحن يعني نذكر من ذلك أهم الشروح، وإلا فإذا أردت أن تقرأ كل ما يقع بين يديك فهذا حسن، فهذا حسن، خاصة أن تكرر الفوائد بين هذه الشروح يجعلها ترسخ في الذهن أكثر. لكن هنا تنبيه، وهو أن أغلب شروح الحديث لعلماء متأخرين، وبالتالي فهم يسيرون في عقائدهم على طريقة المتأخرين من أشعرية وما تريدية، وشروح الحديث التي ليست للمتأخرين أو التي تسير على طريقة السلف في العقيدة موجودة وسنشير لبعضها لكنها قليلة. والمقصود أن ينتبه الطالب عند قراءته في كتب الشروح أن يكون قبل ذلك قد تشبع بعقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فإذا نذكر في هذا الباب شروحا أصلية، وهي الشروح التي يعني بها تعرف معاني الكتب المشهورة، كتب السنة المشهورة. ثم هنالك كتب أخرى نذكرها في باب قوائم الكتب. فشروح السنة الأصلية في نبدأ بالموطأ، في الموطأ يمكن أن يكتفي الطالب بشرح الزرقاني، وهو مختصر مطبوعا في 4 مجلدات، وسيأتينا في قوائم الكتب بعض الشروح الأخرى. بالنسبة لشرح صحيح البخاري، صحيح البخاري ننصح بشرحين كلاهما باسم فتح الباري، فتح الباري للحافظ ابن رجب الحنبلي وفتح الباري للحافظ ابن حجر. أما كتاب ابن رجب فمشكلته أن مؤلفه لم يتمه، لم يكمله، وإلا فلو أكمله لكان آية في بابه ولأغنى عن كل شروح صحيح البخاري. وفائدة هذا الكتاب أنه في العقيدة على معتقد سني سليم ليس فيه إشكال، وثانيا أن مؤلفه يعتني كثيرا بأقوال السلف. هذه طريقته في الشرح، يمكن أن تطلع عليها في كل كتب ابن رجب، يمكن أن تنظر في أصغر هذه الكتب وأشهرها وهو كتاب جامع العلوم والحكم. طريقته في الشرح هذه أنه يعتني كثيرا بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وفيه نفس قوي في باب التزكية، تزكية النفوس، لذلك القراءة فيه تشرح الصدر. ثم هو في أبواب الحديث متمكن جدا من هذا العلم، ويعتني بالعلل على طريقة المتقدمين من أهل الحديث. ثم فتح الباري للحافظ بن حجر، وهذا كما قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، كما قال عنه الشوكاني رحمه الله تعالى لما سئل أن يصنف شرحا على صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. فتح الباري هذا كتاب من أصول العلم الشرعي عموما، يعني الذي لا يقرأ في فتح الباري لابن حجر لا شك أنه يدخل على علمه كثير من الضيم. ابن حجر إمام عظيم جدا، وصنف كتابه هذا تصنيفا حسنا، وأتى فيه بشوارد وفوائد وتحقيقات نادرة، لذلك لا بد من الاعتناء به أكثر من غيره. أما صحيح مسلم فيمكن للطالب أن يكتفي بشرح النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وفي قائمة الكتب نذكر شروحا أخرى. بالنسبة لسنن الترمذي يأخذ الطالب هذه السنن بشرح ابن العربي المسمى عارضة الأحوذي، وابن العربي أسلوبه معروف، أسلوب أندلسي جميل يلتزم عموما بالمذهب المالكي في مسائل الفقه، ويخالفه إذا تبين له الدليل، وهذا قد وقع له مرارا. وإن كان ابن العربي لا يعني قد لا يشرح كل ما في يعني لا يستوعب بالشرح كل ما في السنن، يعني تفوته أشياء أو يترك أشياء عمدا، لكن كتابه هذا نافع جدا. بالنسبة لسنن أبي داود هنالك معالم السنن للخطابي، هذا كتاب حسن مؤلف تأليفا جيدا، ولكن هنالك كتاب قيم لكنه ليس شرحا مستوعبا، وهو تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فيه لطائف عجيبة، ويستطرد في بعض المواضع، يعني يأتي لبعض المسائل فيستطرد فيها ويفصل تفصيلا حسنا، فهو يعني لا يستوعب سنن أبي داود بالشرح، ولكن يعلق على بعض المواضع، هو كالحاشية على بعض المواضع في السنن، ولكن تعليقاته نفيسة جدا. بالنسبة لسنن ذكرنا سنن أبي داود، بقي سنن النسائي وسنن سنن ابن ماجه. سنن النسائي وسنن ابن ماجه يعني الاعتناء بهما ليس كالاعتناء بالكتب الأخرى، لكن سنن النسائي يمكن أن يكتفي الطالب بزهر الربا للسيوطي، والسيوطي له شروح على الكتب الستة كلها، لكن لم نذكر كتبه في الكتب الأخرى لاستغنائنا بكتب أنفع وأكمل. لكن هنا في سنن النسائي ليس عندنا في الحقيقة شروح للمتقدمين على هذه الكتب، ولذلك نكتفي بشرح السيوطي وبحاشية السندي، وكلاهما شرح مختصر على سنن النسائي. وبالنسبة لابن ماجه العناية به أقل من كل الكتب الأخرى، ولا شك أن مرتبته أنزل من منزلتي ومرتبة كتب السنن الأخرى، فيمكن مثلا للطالب أن يقرأ شرح مغلطاي بن قليج، وهذا شرح مطبوع في 5 أجزاء، شرح سنن ابن ماجه الإمام. أما قائمة الكتب فنذكر فيها بالنسبة للموطأ الكتابين العجيبين الشاملين الفذين، كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكتاب الاستذكار، كلاهما للحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب والأندلس، وهما كتابان يعني يغني ذكرهما عن الإفاضة في بيان فضلهما، فيهما فوائد كثيرة جدا وتفصيل عجيب، لكنهما كبيران، ولذلك لما نذكرهما إلا هنا في قائمة الكتب. وأيضا يمكن بالنسبة للمالكية يمكنهم الاستفادة من المنتقى للباجي، وهذا ذكرناه في دروس الفقه في الدورة التمهيدية، ذكرنا أن هذا الكتاب نافع في هذا الباب. بالنسبة لصحيح البخاري يمكن إضافة كتاب إرشاد الساري، وهو الشرح المشهور القسطلاني على صحيح البخاري، وهذا نافع من جهة اعتنائه بالفروق بين الروايات، ولذلك نسخة البخاري الموجودة التي يشرحها القسطلاني في شرحه إرشاد الساري، هذه النسخة من أصح النسخ لاعتناء الشارح بالفروق بين الروايات والأسانيد والكتب. وأما صحيح مسلم فهنالك موسوعة بنيت على شرح المازري، المعلم للمازري، المعلم بفوائد مسلم، ثم جاء بعده عياض فأكمله في إكمال المعلم، ثم جاء بعده آخرون فهنالك إكمال الإكمال وهنالك تكميل إكمال الإكمال، هذا ذكرناه في الدورة التمهيدية. وهنالك أيضا المفهم بما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي. بالنسبة للترمذي هنالك تحفة الأحوذي للمبارك فوري، وهو نافع وعقيدته حسنة في الجملة، وإن كان في الفقه يميل إلى مذهب الإمام الشوكاني ومتأثر بالإمام الشوكاني كثيرا. ومثله عون المعبود للعظيم أبادي، شمس الحق العظيم أبادي، وإن كان بعض العلماء يقولون إن هذا الكتاب لمؤلفين وليس لمؤلف واحد، وشرحه مختصر. ومثله مثل شرح تحفة الأحوذي أيضا يميل لمذهب الشوكاني، وهؤلاء من أهل الحديث في بلاد الهند. بالنسبة للنسائي ظهر في عصرنا هذا شرح ضخم على المجتبى للنسائي، وهو اسمه شرح يعني في مجلدات كثيرة، في نحو 40 مجلدا، في الحقيقة لم أطلع عليه، رأيته مؤخرا لم أطلع عليه، لكن يقال بأنه يعني اعتنى صاحبه بالجمع وبالنقول من كتب متعددة، اسمه ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي، كتاب يبدو أنه نافع، أنا في الحقيقة لم أطلع عليه. وهنالك كتب أخرى في شروح الحديث تدخل في هذا الباب أيضا. يمكن للطالب أن يكون عنده كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي، هذا شرح به كتاب الجامع الصغير للحافظ السيوطي، هذا ينفع في الأحاديث التي ليست موجودة في الكتب المشهورة، الأحاديث الصغيرة التي ذكرها السيوطي في الجامع الصغير والتي ليست مخرجة في كتب السنة المشهورة، ففي بعض الأحيان لا تجد لها شرحا إلا في كتاب فيض القدير. بالنسبة للعلم مصطلح الحديث، هذا العلم فيه مؤلفات كثيرة، يعني يمكن الرجوع لمن أراد معرفة المؤلفات في هذا العلم أو تاريخ التأليف في هذا العلم، يمكن أن يرجع إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في نزهة النظر، فقد ذكر الكتب المؤلفة في هذا الباب وإلى أن وصل إلى كتاب ابن الصلاح. لكن مقدمة ابن الصلاح هي المعين والثر الذي تفرعت منه كثير من كتب المصطلح فيما بعد، ما بين ناظم ومختصر ومعلق ومنتقد ونحو ذلك. يعني يمكن أن نقول إنه في علم مصطلح الحديث هنالك مرحلة ما قبل مقدمة ابن الصلاح ومرحلة ما بعد مقدمة ابن الصلاح. فالكتب التي قبل المقدمة كتب كثيرة ونافعة وتعتني في الغالب بالأسانيد، لكن ابن الصلاح رحمه الله هذب وجمع شتات هذا العلم في كتاب مختصر تتابع الناس على الاعتناء به. الذي أقترحه أن يبدأ الطالب المبتدئ ببعض الكتيبات المختصرة في هذا الباب، ككتاب تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان، وكتاب أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث للشيخ مصطفى العدوي، وكتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد لمحمود الطحان. وأنا شخصيا وهذا رأيي لا أرى الاشتغال بالمنظومة البيقونية على شهرتها، يعني منظومة مشهورة جدا، لكن أرى أن فائدتها قليلة والاعتناء بها يعني لا يفيد الطالب كثيرا. ينتقل بعد ذلك إلى الباعث الحثيث، الباعث الحثيث شرح واختصار علوم الحديث، هذا كتاب نافع جدا وهو لابن كثير، لكن خصوصا تعليقات أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى هي التي زادت الكتاب بهاء ورواء، لذلك يعتني الطالب بقراءة هذا الكتاب. ثم ينتقل إلى نخبة الفكر، هذا متن منثور للحافظ ابن حجر، نظم منظومات، لكن يعني الذي أرى أن يعتنى بالأصل. لما؟ لأن الحافظ ابن حجر تحرى كثيرا في عبارته ودقق كثيرا في ألفاظه، ولذلك من استطاع أن يحفظ النخبة في أصلها المنثور فهو أحسن، ذلك أحسن من أن يعني يعمد إلى حفظها في بعض منظوماتها. ويقرأ معها كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر، فهو شرح نخبة الفكر في هذا الكتاب، كتاب مختصر ومطبوع. يمكن أيضا للطالب أن يقرأ الموقظة للحافظ الذهبي، وعليها شروح صوتية بعضها فرغ. أنا شخصيا أفضل شرح الشيخ عبد الله السعد حفظه الله وشفاه وعفاه، هذا شرح نافع جدا وتعليقات الشيخ مفيدة، وفي حقيقة ما نستطيع أن نصفها، يعني ما الإنسان إذا اطلع عليها يرى يعني عمق التحليل العلمي والتمكن من هذا الفن. وبعد ذلك يحفظ الطالب ألفية العراقي، بعض الناس قد يقول يحفظ ألفية السيوطي، ولعل الأفضل حفظ ألفية العراقي، وهذه مسألة اجتهادية. ويقرأ معها كتاب فتح المغيث للسخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ويقرأ كتاب تدريب الراوي للسيوطي. هذان الكتابان أي فتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي للسيوطي جامعان لشتات هذا الفن، فمن قرأهما وأحاط إجمالا بما فيهما من الفوائد فإنه يعني على خير عظيم. ويضيف الطالب إلى هذا كله التدرب على تخريج الأحاديث وعلى الحكم عليها ومقارنة ذلك بكلام الأئمة، بحيث يصبح عنده ملكة في هذا الباب، في باب التخريج ودراسة الأسانيد. وأما في قائمة الكتب فهنالك كتابان أصليان يعني وجد قبل مقدمة ابن الصلاح، هما كتاب الحافظ البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، أو الكفاية بأداب الرواية، مفيدان جدا وجامعان لكثير من الفوائد في هذا الفن. ثم مقدمة ابن الصلاح مع النكت عليها، النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر. ثم أيضا هناك كتاب توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري، هذا متأخر، وكتابه جامع يعني يجمع كثيرا في هذا العلم. هنالك كتاب لأحد المعاصرين هو الشيخ الجديع اسمه تحرير علوم الحديث، لا يخلو من فوائد، وفي أشياء قد تنتقد لكن لا يخلو من فائدة. وهنالك بعض الكتب المؤلفة في يعني حجية السنة، وهذا مبحث قائم بذاته لكن ينبغي الاعتناء به، لأن كثيرا من الزنادقة قديما وحديثا يطعنون في الاحتجاج بالسنة بشبهات مختلفة، أغلبها قديم وبعضها حديث، والموجودون في هذا العصر إنما يجترون كلام من سبقهم من زنادقة العصور السابقة. فعلى الطالب أن يكون له عناية بهذه الكتب المؤلفة في حجية السنة، ككتاب الأنوار الكاشفة للشيخ المعلمي. الأنوار الكاشفة هذا كتاب نافع، الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. وهنالك أيضا السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للشيخ مصطفى السباعي. كتاب حجية السنة للشيخ الأصولي عبد الغني عبد الخالق. كتاب دفاع عن السنة لأبي شهبة، وهكذا. ثم أخيرا بقي لنا علم العلل والرجال. هذا في الحقيقة ليس للمبتدئين، وإنما من قطع شوطا في العلوم الحديثية الأخرى يمكنه أن ينتقل إلى العلم والرجال، إلى علم العلل والرجال. فيمكن أن يبدأ بالحديث المعلول لأحد المعاصرين وهو الشيخ حمزة المليباري، وكتاب شرح علل الأحاديث للشيخ مصطفى العدوي، وكتاب التمييز للإمام مسلم. هذا قديم لكن هو من كتب العلل وهو مختصر، ويطالعه مع شرح الشيخ عبد الله السعد. ثم ينتقل إلى شرح علل الترمذي. الترمذي له علل كبير وعلل صغير. العلل الصغير هو الذي شرحه ابن رجب الحنبلي، وفيه قواعد وقرائن كثيرة، وهو من أوائل ما ألف في هذا الفن. فيقرأ شرح علل الترمذي يقرأ شرح علل الترمذي لابن رجب، وهو مطبوع طبعتين، ويعني يمكنه في الحقيقة أفضل شيء أن يجمع بين الطبعتين ويقارن بينهما ويقرأهما معا، يعني لا إشكال فيه، ففيهما معا الفوائد. ومن كان من أصحاب المتون ويعتني بالحفظ وله همة في باب الحفظ يمكنه أن يعتني بألفية العلل، وهذه ألفية للشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، اسمها يعني شافية الغلل، وهي ألفية في علل الحديث. نظم فيها حفظه الله زبدة ما في كتاب شرح ابن رجب على علل الترمذي، وزاد عليها زيادات. فمن كان يحفظ هذه الألفية فإنه يعني لا أعرف لها شرحا، لكن من كان يحفظ هذه الألفية ويقرأ الأصل الذي هو شرح ابن رجب على علل الترمذي، هذا يعني يرسخ في ذهني أشياء مفيدة جدا في هذا الباب. ثم هنالك كتب أخرى نافعة، من أنفعها كتاب العلة وأجناسها لمصطفى باحو وهو نفيس. وأما في الجرح والتعديل والرجال فهنالك يقرأ كتاب يقرأ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، يعني أقصد بذلك خصوصا أوله، يعني مقدمة الكتاب، وفيها فوائد كثيرة. نعم. وأيضا في الرجال تهذيب الكمال للمزي وفروعه، أي تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، ثم تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، وهذه يمكن أن يقرأها قراءة الدراسة، يعني يأخذ تقريب التهذيب، يعني يأخذ مثلا تهذيب التهذيب ويقارن التراجم بما في الأصل الذي هو تهذيب الكمال، و يحاول أن يجد خلاصة للحكم على الراوي، ثم يقارن الخلاصة التي وجدها بالخلاصة التي ذكرها الحافظ في تقريب التهذيب، وهكذا. ويراجع هذا كله على كتب الرجال الأخرى. ثم هنالك بعض المؤلفات في الضعفاء، كميزان الاعتزال للذهبي ولسان الميزان الحافظ بن حجر. ويقرأ أيضا سير أعلام النبلاء، وهذا يعني نذكره في باب الرجال، وإلا فهو في الحقيقة كتاب شامل في تراجم خلق من النبلاء كما سماهم الحافظ الذهبي. هذا من الكتب التي ما ينبغي لطالب العلم أن يفرط في قراءتها، بل إذا قرأها مرات متعددة فهو حسن. ويقرأ أيضا الكتب المؤلفة في طبقات الحفاظ كتذكرة الحفاظ الذهبي ونحو ذلك. وأما في قواعد الكتب فهنالك كتاب قواعد العلل، قواعد العلل وقرائن الترجيح لعادل الزرقي، وتعليل العلل لذوي المقل لعبد السلام علوش، وكتاب الكامل لابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وهذا كتاب رجال يعني في الضعفاء، وكتاب علل أيضا يعني في كلام في العلل. وبالنسبة للتعليق على الصحيحين كتاب الإلزامات والتتبع، هما في حقيقة كتابان لكنهما مطبوعان في جلد واحد بتحقيق الشيخ مقبل الواجعي، الإلزامات للدارقطني والتتبع للدارقطني، كلاهما على الصحيحين. وهناك كتاب أيضا لأحد المعاصرين الأحاديث المنتقدة على الصحيحين. هناك علل الدارقطني المطبوع منها. ومن المعلوم أن هذا العلم، علم العلل، يعني يحتاج إلى ممارسة. قبل أن تنطلق أنت إلى التعليم عليك أن تمارس كلام أئمة العلل السابقين، وهذا لا يمكن إلا بالنظر في كتب العلل كعلل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم ونحو ذلك من الكتب النافعة في هذا الباب. فهذا مجملا ما أردنا ذكره في هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإخلاص في علمنا وعملنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.